أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في الاستدلال بالإجماع على عدم جواز الرجوع إلى الميت، أي أن فتاوى الميت ليست بحجة كي يسوغ الرجوع إليها. وقلنا إن هذا الإجماع معروف من مذهب الأعاظم، مذهب الأصحاب. وقال صاحب الجواهر يرحمه الله أنه مفروغ عن، يعني مفروغ من، وذكر غير واحد من أعاظم الطائفة كابن أبي جمهور الأحسائي والمحقق الثاني كركي والشهيد الثاني والوحيد البهبهاني وطائفة من أعاظم العلماء. ثم أوردنا كلاما لصاحب المستمسك قدس الله نفسه الزكية في تقريره لهذا الإجماع، يعني أن هذه الأسماء وإن كانت لامعة ولكنها محدودة، يريد أن يجيب عن هذا الإشكال. وأجاب بالإجابة التالية صاحب المستمسك: صحيح، هؤلاء يعني قلة بالنسبة لعلمائنا، ولكن بما أنهم يمثلون ماذا؟ المقام السامق، وأيضا ماذا؟ الأعظمية في العلم، يعني وصلوا إلى المقام العالي والكبير في علمهم، واشتهروا بضبطهم وإتقانهم. فلهذا سوف نتلقى هذا الإجماع بالقبول دون الخدش فيه. لكن الماتن يرحمه الله قال: لا مجال للاعتماد على هذه الدعوة بوجود الإجماع. ليش؟ قال: لأن هذه المسألة أولا لم تكن من المسائل التي حررت ونقحت في العصور الأولى المقاربة لعصر المعصوم عليه السلام. يعني الناس كما يقول الماتن كانوا يعتمدون على الفتاوى الشفهية من الفقهاء، يجي يسأله ويأخذ بفتاوى شفاهية. ما عندنا أشياء مدونة إلا القليل القليل، فكيف نستطيع الادعاء، يعني فكيف نستطيع القول بوجود إجماع؟ بل ترقى الماتن وقال: لعل العمل بآراء موتى من الفقهاء يعني غير مستبعد. نعم، على كل، لاحظوا، هناك من يقول بوجود الإجماع وهناك من لا يستبعد القول كلمات بفتاوى العلماء الذين نعم ماتوا انتقلوا إلى رحمة الله. على كل، الماتن أيضا استدل على مطلبه، بما أنه قال، بما أنه في الأعم الأغلب كانت تؤخذ هذه الفتاوى مشافهة، فلذلك يصعب علينا الاطلاع على آراء الفقهاء في هذه المسألة بالذات، بحيث يعني نجزم بوجود إجماع على عدم صحة العمل بفتاوى الموتى من العلماء. وما عندنا من مسائل بما أنها كانت تؤخذ سفاهية، فهذه طبعا لها أمد محدود، ثم ماذا؟ يعني تزول بالنسيان وبطوارئ وعوامل الزمان، أي فلا يمكن الركون أو الاطمئنان بوجود إجماع. أيضا الماتن أيد مطلبه، قال مع أن هذا الإجماع المدعى هناك من ذكر وجود خلاف في المسألة، بمعنى هناك نقض لهذا الإجماع، فالشهيد الأول قال يوجد بعض علمائنا الذين قالوا نعم يسوغ العمل بفتاوى الموتى من العلماء، فإذا القول موجود. نعم الشهيد الثاني وجه كلام الشهيد الأول، قال الشهيد الأول قصده من وجود بعض العلماء الذين يعملون بآراء الموتى قصده علماء العامة، يقول هذا الكلام أو التوجيه من قبل الشهيد الثاني لكلام الشهيد الأول، يعني حمل كلام الشهيد الأول على أن المقصود من وجود بعض العلماء الذين يعملون بآراء الموتى أو يرون حجية فتاوى الموتى، هذا ليس بسديد. ليش؟ لأن أصلا العامة المعروف لديهم العمل بفتاوى الموتى، فلا يحسن أن نعبر عن شيء معروف لديهم بكلمة البعض، يعني حري بنا أن نقول الأشهر أو الإجماع لديهم قائم على مسوغية العمل بفتاوى الموتى. ثم نقل أيضا كلاما للمحقق الكركي في رسالته، الرسالة اللي تبحث في أحكام الصلاة، وذكر في هذه الرسالة أن أكثر فقهائنا الأكثر لاحظوا يقول باشتراط كون من يرجع إليه في التقليد يعني يؤخذ بفتاوى اشترط أن يكون حيا. وذكر أيضا المحقق الكركي كلام الشهيد الثاني من وجود دعوة للإجماع، أي وأن من خالف في هذه المسألة لا يعتد بقوله، أي لكن كما هو واضح بأنه إذا كان يوجد عندنا خلاف فما يدريك أننا لا نعتد برأي المخالف، يعني هذا رأي للشهيد الثاني، لعل هذا الذي خالف في المسألة خصوصا إذا كان من القدماء والمطلعين على بعض القرائن يكون قولهم نعم حجة، أو على الأقل يعارض من قال بالحجية لفتاوى الأحياء فقط. إن قلت وماذا وكيف ترد على كلام صاحب المستمسك وغيره ممن قال إن هذا الإجماع متلقى بالقبول، يقول هذا أيضا هذه دعوة. ليش؟ لأننا نحتمل قويا، واحتمال عادي احتمال قوي، أن هؤلاء الأعاظم الذين تلقوا الإجماع بالقبول كان لديهم حسن ظن بنقلة الإجماع، لأنهم يرون أن من نقل هذا الإجماع هم من جهابذة الفقهاء، فحسن الظن أوجب لهم ماذا؟ غض الطرف عن البحث والتتبع والصبر كي يروا أن هذا الإجماع كما ادعي أو هو مجرد شهرة كانت بين المتأخرين. فلذلك لا يمكن يقول الماتن الاعتماد على هذا الإجماع المدعى، بل نحتمل أيضا أن هؤلاء الذين قالوا بالمنع من الحجية لفتاوى الميت إنما ذهبوا إلى هذا الرأي لاستنادهم إلى بعض الوجوه التي تقدمها، منها أن الميت يعني عندما يموت نعم يسقط رأيه عن الحجية لأن الرأي للحي، ومنها الآراء التي ذكرناها فيما تقدم، نعم منها أن نعم يعني هو صاحب رأي ولا رأي للميت، وأيضا كلام الأخند الخراساني يرحمه الله أنه من قبيل ماذا؟ من قبيل زوال الحجية بالهرم، يعني الشيخوخة أو المرض أو تبدل الرأي. على كل إن كان هناك آراء أو بعض الأمور التي أوجبت لهم التمسك بها، ولكن ناقشناها بأنها غير صحيحة أو مخدوشة، لا تدلل على عدم حجية رأي الميت، لأن رأي الميت يعني بمثابة نقل الرواية بالمعنى مقبول. على كل، فنحن إذن هنا نحتمل أن من قال بعدم حجية رأي الميت لعله استند إلى بعض تلكم الآراء التي تقدمها، أي خصوصا أن عندنا تصريحات من بعض أيضا الفقهاء الأعاظم، الفقهاء والأصوليين الأعاظم، منهم سلطان العلماء في حاشيته على المعالم، هذا سلطان العلماء نعم اسمه نعم ظاهر السيد محمد بن رفيع الحسيني، هذا كان أيضا صهر للشاه عباس الصفوي وتقلد الوزارة يعني عدة مرات، مرة عزل لكن أرجع أيضا إلى الوزارة، وكان أيضا ماذا يعني سفير لعله أيضا لإيران في إسطنبول فترة، ولو فترة مؤقتة يعني كان يمثل سفارة، والمهم أنه عنده شخصية سياسية بالإضافة إلى كونه من العلماء الأكابر، يعني صاحب رأي وعنده مؤلفات، وإن كانت أغلب مؤلفاته حواشي على الكتب العلمية، ولكن يظهر من تحقيقاته أنه من العلماء الذين يشار إليهم بالبنان، يعني صاحب رأي وصاحب تحقيقات جدا دقيقة. فهذا العالم الذي بهذه المرتبة أيضا يتردد في القول بوجود إجماع في هذه المسألة، مع أنه ماذا يعني كما قلنا فقيه وأصولي كبير، أيضا المحقق القمي من العظماء كما نعرف. طبعا المحقق القمي عصره متأخر عن هذا بما يقرب 200 سنة، يعني إذا متقدم على المحقق القمي بما يقرب من 200 سنة، ذا كان في 1040 والمحقق القمي في 1240 تقريبا، يعني في فرق بينهم تقريبا 200 سنة. نعم، ماذا قال المحقق القمي؟ قال إن هذا الإجماع المدعى الذي ذكرناه في أنه العلماء أجمعوا على عدم حجية فتاوى الميت، قال هذا الإجماع أصلا حتى ظن لا نستفيد منه، فضلا عن أن يكون إجماعا يفيدنا اليقين. طيب لماذا يا محقق يا قمي يكون هذا الإجماع على عدم حجية فتاوى الميت لا يعطينا حتى ظنا؟ قال الدليل على ذلك، قال إن هذه المسألة مسألة حديثة، يعني من مستحدثات المسائل، فكيف نستطيع أن ندعي وجود إجماع عليها يكشف عن رأي المعصوم؟ أيضا عندنا دليل آخر على أن ما عندنا إجماع في المسألة، الإخباريون ذهبوا إلى حجية آراء الفقهاء الموتى، قالوا إذا مات هذا الفقيه تبقى آراءه حجة ويجوز العمل بها لمن يرى أنه ماذا؟ أنه يعني أكثر أقوى. طيب نعم، استدلوا على ذلك أن رأي هذا الفقيه الميت بمثابة النقل للرواية بالمعنى، كما أن الرواية عندما تنقل تارة باللفظ تكون حجة، وموت الراوي لا يؤثر في حجية الرواية المنقولة بألفاظها، كذلك أيضا لو نقل الرواية بالمعنى موته لا يضر، فتوى هذا العالم الميت بمثابة نقله للرواية بالمعنى، لأنه أصلا من أين راح يفتي؟ من هالروايات الجاية عن أهل البيت عليهم السلام. طبعا قد يقال إن كلام الإخباري يرجع إلى التنظير منهم، التنظير أن فتوى هذا المجتهد الميت نظير الرواية المنقولة بالمعنى، لكن صحيح أن هذا هو استدلالهم وهذا هو تنظيرهم، لكن الكلام هو أن في واقع خارجي، بمعنى أن العلماء من الإخباريين كانوا يخالفون بشكل صريح، فلو كان هناك إجماع من لدن الطائفة بأجمعها كيف يستطيعون أن يخالفوا هذا الإجماع الكاشف عن رأي المعصوم؟ هذا يدلل على الوهن والخدشة في وجود هكذا إجماع. أي على كل، إذن أنت ماذا تفسر هذا الإجماع أيها الماتن صاحب المحكم؟ يقول أظن ظنا قويا أن الأصوليين الذين ذكروا هذا الإجماع كان أشبه بالإجماع المدركي، يعني كانوا يعتمدون على ماذا؟ على بعض تلك الأمور، أن المسألة هذه رأي والميت لا رأي له، الأمور التي تقدم بعضها لدينا، وهذه الأمور جعلتهم ماذا؟ يلغون، لا يرون حجية لآراء الفقيه الميت. لكن هذه الأمور اشتهرت عندهم ولديهم، وبما أنها اشتهرت لديهم فظن بعضهم أن هذه الشهرة هي بمثابة إجماع، ولكن هناك فارق كبير بين اتفاق الجميع على مسألة والشهرة في بين مجموعة من العلماء على مسألة الشهرة غير الإجماع. والدليل على هذا المطلوب، يعني هو يظن أن المسألة كانت شهرة، الماتن صاحب المحكم يظن أن ما نقله الأصوليون والعلماء من وجود إجماع كان يستند إلى وجود شهرة بسبب تلك الوجوه التي استند إليها هؤلاء. ومن المعروف أنه حتى لو كان هناك إجماع بينهم، لأننا نحتمل استناد هذا الإجماع إلى تلك الوجوه التي ذكرناها، يصبح إجماعا مدركيا. أي والدليل على هذا المطلب الذي يظنه الماتن، يقول عندما نقرأ قول المحقق الثاني في شرحه على الشرائع، في شرحه للشرائع، إيش قال المحقق الثاني؟ قال وقد صرح جمع من الأصوليين والفقهاء باشتراط كون المجتهد حيا ليجوز العمل بفتاواه، فلا يجوز العمل بقول المجتهد بعد موته. كلام لمن؟ للمحقق الثاني. وهذا الذي ذكره جمع يقول هو المتجه عنده، عند المحقق الثاني، هذا وجيه، فيه وجاه، متجه، ويدل عليه وجوه. ثم جاء بعدهم من حسب أن ذلك إجماع، يعني شو يشير له؟ جامع. المحقق الثاني في شرحه على الشرائع ما قال إجماع، قال جمع من الفقهاء. وفرق بين وجود كلمة جمع من الفقهاء ووجود إجماع. فلما جاء أيضا المتأخرون ظنوا أن تلك الشهرة اللي كانت موجودة من زمن الشهيد الثاني، ظنوا أن هذه الشهرة هي إجماع، وأنه يصلح للاحتجاج، مع أن المسألة لم تبلغ حد الإجماع وإنما كانت شهرة. نعم، يذكر الفقهاء في مسائل متعددة أن هناك تسامح في نقل الإجماعات، يعني قد تكون مسألة فيها شهرة فبعضهم يظن أو يتسامح، يعبر عن هذه الشهرة بالإجماع. أي خصوصا الماتن، لا زال الكلام للماتن. خصوصا هنا عندنا ما يبرر، يعني ما يصلح أن يكون مبررا لقول هذا الجمع بأن المسألة إجماعية. هي مو إجماعية، لكن هناك ما جعل كلامهم يظن منه أن المسألة إجماعية. ما هو هذا الشيء؟ نحن عندنا في الروايات الترجيح للرأي المخالف للعامة، العامة أكثرهم قالوا بحجية فتاوى الموتى، فنحن مثلا ظن هؤلاء أن هذه الشهرة التي جعلت الحجية لفتاوى الأحياء تصبح المسألة عندنا مخالفة لرأي العامة، وهذا من المرجح لهكذا إجماع. والحال أن هذا ما عندنا إجماع، هو شهرة، فكيف نرجح هذه الشهرة؟ نعم، فتصور هؤلاء، يعني الذين نقلوا الإجماع بما أنه يخالف رأي العامة القائل بحجية رأي الميت. وأيضا من الأمور التي تجعل هؤلاء الأصوليين تجعلهم ماذا؟ أو تجعل على الأقل، تجعل بعضهم على الأقل يرى أن هذا الإجماع وجيه، فيه وجهة. ليش؟ لماذا؟ لأن الإخباريين خالفوا وقالوا بحجية رأي الميت. طيب لماذا إذا خالف الإخباريون تصبح مخالفة الإخباريين؟ يعني هي المشهورة، ها، لأن الإخباريين، وعلى الأقل بعض، لأن بعض الإخباريين كان لهم ديدن، كان لهم مسار. ما هو مسار الإخباريين؟ هو التجاهل لآراء عظماء الأصوليين. مو فقط التجاهل، الاستهوان بأكابر هؤلاء الأصوليين، يقول شنو هذا، لا قيمة لآرائهم. بالتالي بما أنهم عندهم نفرة من آراء الأصوليين، فبعض من الأصوليين يقابل النفرة بالنفرة، يعني يقابل الشيء بمثله، فيظن أن مخالفة الإخباريين يعني مما يجعل المسألة فيها قوة وفيها متانة، لأن هؤلاء نعم يعني بسبب التجاهل لأعاظم الأصوليين والاستهوان لآراء هؤلاء الأكابر من الأصوليين يعني يجعلنا نخالفهم ونحن على شيء من الاطمئنان. وهذا الذي جعل بعضا من الأصوليين يتصور أن هذه الشهرة قد بلغت أو وصلت إلى درجة الإجماع. لكن الماتن يقول المسألة لا تبلغ إلى حد الإجماع. نعم المسألة فيها شهرة بين المتأخرين، هذا لا إشكال في ذلك، لكن المسألة لا إجماع فيها، خصوصا أن المسألة لم تكن من المسائل المدونة والمكتوبة في العصور الأولى. أي بل يدعي الماتن كما تقدم أن العصور الأولى ماذا؟ لعله الأقرب هو العمل بآراء الموتى من العلماء، يعني عندما يكون فقيه يستنبط رأيا وأنت تأخذ بهذا الرأي وتعمل به برهة زمنية، ثم يموت هذا الفقيه، بعد ما تذهب إلى سؤال فقيه آخر عن نفس العمل الذي تعمل به وتشكك في حجية رأي ذلك الفقيه الذي انتقل إلى رحمة الله، بل تبقى مطمئنا سائرا على نفس المسار الذي كنت سائرا عليه قبل موته. على كل إن مسائل التقليد، مسائل الرجوع إلى العلماء، لم تكن مدونة في العصور الأولى، حتى نعرف من خلال التدوين آراء الفقهاء، وأن المسألة أن عدم صحة الرجوع إلى رأي الميت كان من الأمور المسلمة عند الفقهاء القدماء. الماتن أيضا عنده أدلة أو قولوا مؤيدات من خلالها نصل إلى فهم أن العمل بآراء الفقهاء الموتى كان هو الذي يسير عليه الناس، يعني هو المسار العام للناس. ما يقرب لنا ذلك أمران، الأمر الأول هو الذي ذكرناه، إذا جاء شخص وسأل عن مسألة في الصلاة من أحد الرواة الفقهاء، ثم عمل بهذا الرأي، ثم أيضا بعد فترة زمنية علم بأن الذي سأله انتقل إلى رحمة الله، المسؤول انتقل إلى رحمة الله، يعني المسؤول الذي سألنا منه السؤال انتقل، مات هذا الفقيه الذي سألناه، ما لا تجد غضاضة للسائل الذي عمل بالرأي أبان حياة المسؤول، أنه يقول لا الآن علي أن أذهب إلى فقيه آخر، إلى راوية آخر لأسأله عن نفس ذلك السؤال، ولو كان الأمر من الأمور الإجماعية كما ادعى البعض لنقل ذلك إلينا. يقال إن نعم أتباع أهل البيت عندما يسألون مسألة من أحد الفقهاء ثم يموت ذلك الفقيه، يذهبون للسؤال عن نفس المسألة من لدن فقيه آخر، الأمر ليس كذلك. فهذا يؤيد أن العمل بآراء الموتى كان يعني من الأمور التي يعني ليس بها غضاضة. الأمر الثاني أو الدليل الثاني الذي يدلل على حجية رأي الموتى، لو افترضنا أن هذه عائلة كبيرة وأول العوائل الكبيرة مثلا تسكن في بستان، ونجد مثلا الجد والأبناء والأحفاد الكل، مثلا هؤلاء اللي هو الجد مع أبنائه كانوا يعملون برأي فقيه، يذهبون إليه من البستان على الأقل في أيام الجمعة ويصلون خلف هذا الفقيه ويسألونه المسائل في معاملاتهم في عباداتهم، ثم انتقل هذا الفقيه الذي يسألونه عن مسائل ابتلائية إلى رحمة الله، وهم بعد انتقال هذا الفقيه إلى رحمة الله ظلوا يعملون بهذا الرأي، أبان حياته قد عملوا به وبعد موته أيضا يعملون به، لكن جاء الأحفاد يريدون أن يعرفوا الحكم، لا يقول الآباء والأجداد لأحفادهم اذهبوا إلى فقيه حي واسألوا عنه كما سألنا نفس المسائل اللي هي مورد ابتلاء قبل أن يموت ذلك الفقيه، الآن عليكم أيضا ماذا أن تعملوا برأي فقيه آخر غير الفقيه الذي نعمل بآرائه، لأنه لا يجوز لكم العمل بآراء نفس الفقيه لأنه من تقليد الموتى ابتداء، نحن قلدناهم بعد خلاص، يجوز لنا العمل بآراء، نحن قلدنا هذا الفقيه أبان حياته ثم مات جاز لنا البقاء على رأيه، لكن أنتم بما أنكم تقلدون بشكل جديد فلا يجوز لكم العمل برأي هذا الفقيه الذي انتقل إلى رحمة الله، الأمر ليس كذلك، يعني ما عندنا مسائل من هذا القبيل، ولو كان لبان لظهر وبان المسألة. إذن ماذا كانت الآباء والأجداد والأحفاد، يعني الأجداد والآباء يعلمون الأحفاد نفس المسائل التي تعلموها من ذلك الفقيه الذي انتقل إلى رحمة الله. إن قلت لعله هناك بعض الأمور التي وردت عن الأئمة عليهم السلام رادعة عن العمل بفتاوى الميت ولكن لم تصل إلينا، نقول هذا مو من هذا القبيل، هذا من قبيل لو كان لظهر وباء، يعني مسألة بهذه الأهمية الناس لا يستطيعون، لا يستطيع أكثرهم أن يصل إلى رتبة الاجتهاد، ولا بد أن يعمل أن تعمل الأكثرية بآراء العلماء، فلو كان العمل بآراء فقهاء الموتى لا يسوغ لا يجوز لكانت هذه المسألة تنقل إلينا بنحو بين وواضح. ارجعوا إلى التطبيق. قال يحفظه الله: وأما تلقي الأصحاب لدعواهم بالقبول فهو قد يتم في جملة من متأخر المتأخر الذين لا يكشف قبولهم عن ثبوت الإجماع لإمكان استناد هؤلاء لحسن ظنهم بالناقلين. كما رأينا صاحب المستمسك إيش قال؟ قال صحيح ذي الفئة محدودة، ولكن بما أنهم من العلماء الذين يشار إليهم بالبنان ومن المعروفين بالضبط فيكفينا ذلك في يعني الاطمئنان بوجود الإجماع. والحال أننا كما رأينا عندما فتشنا وجدنا أنه ما هناك إجماع، نعم هناك شهرة، أو نعم يقول لإمكان استنادهم لحسن ظنهم بالناقلين له أو لبنائهم على حجية الإجماع المنقول لا لاطلاعهم على قراء تدلل على ثبوت هكذا إجماع. إذن عند الماتن هكذا إجماع لم يثبت، بل لعل استناد جملة منهم من الفقهاء في المنع عن تقليد الميت لوجوه أخرى غير الإجماع، ككونه رأي مثلا ويصعو لا رأي للميت، أو أنه ماذا استظهار من الروايات التي وردت يعني نعم أما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه فللعوام من ظهور استظهار أن هذه الروايات مصداقها الأحياء فقط، على أن ظاهر كلام السلطان قلنا هذا سيد حسيني وكان أيضا من السياسيين وتقلد الوزارة أكثر من مرة، بل حتى السفارة يبدو في فترة محدودة كان سفيرا أي في اسطنبول للدولة الفارسية، على أن ظاهر كلام السلطان في حاشيته على المعالم التردد في ثبوت الإجماع كما هو المناسب لخروج المحقق القمي على هذا الإجماع وادعاء المحقق القمي أن هذا الإجماع أصلا حتى ظن لا يفيدنا، فضلا عن أن يعطينا ماذا اطمئنانا أو يقينا. ليش؟ لعدم تداول المسألة بين أصحاب الأئمة عليهم السلام، بل هي مسألة ماذا من المسائل المستحدثة، وقد خرج ماذا الإخباريون على هذه المسألة، خروج الإخباريين ليش؟ وإن كان يبتني على دعوة أن الفتوى من سنخ الرواية المنقولة، والرواية المنقولة بالمعنى تكون مقبولة عند الكل، فالراوي إذا مات وقد نقل رواية بالمعنى لا يضر موته بحجية الرواية، بس يقول المسألة بعد أعمق من ذلك. ليش؟ يقول إلا أن موضوع كلام الإخباريين لما كان هو التقليد بواقعه الخارجي الواقع الذي نعيشه الآن، هل يسوغ للحي أن يرجع إلى الميت والأخذ بفتاوى والعمل بها أم لا؟ يقول وإن خالفوا في توجيه فلو كان عدم حجية قول الميت من البديهيات الواضحة التي عليها إجماع الطائفة وهو أمر متسالم عليه لما استطاع الإخباريون أن يخرقوا هكذا إجماع. إذن كيف توجه وجود هذا الإجماع أيها الماتن؟ قال والمظنون أن الحكم قد ذكر في كلام بعض قدماء أصحابنا الأصوليين مستندين فيه إلى بعض الوجوه الاعتبارية التي تقدم بعضها حتى اشتهر بينهم، يعني هالآراء الاعتبارية اللي قلنا كأنه رأي كأن الروايات أيضا دالة عليه من دون أن يبلغ مرتبة الإجماع كما قد يشير إليه قول المحقق الثاني في شرح الشرائع. إيش قال؟ قال وقد صرح جامع من الأصوليين، ما قال جميع الأصوليين، كل الأصوليين رواية الدلع يعني فيها، والفقهاء باشتراط كون المجتهد حيا ليجوز العمل بفتاوى فلا يجوز العمل بقول المجتهد بعد موته، يقول وأنا، يعني هو لما رأى أن وجود جمع قائل بهذا الرأي يقول وهو متجه عندي، ويدل عليه وجوه. ثم جاء بعدهم من حسب، طبعا هو ما ذكر الوجوه لكن لعل بعضها الوجوه التي ذكرنا. ثم جاء بعد هؤلاء من حسب أن هذه الشورى هي إجماع، أن ذلك إجماع صالح للاحتجاج لقول المشهور، على ما هو المعلوم من طريقة جماعة في الاستدلال بالإجماع وتسامح هؤلاء الجماعة في نقلهم للإجماع. هو شهرة لكن يدعون أنه إجماع. ولعل هناك مؤيدات لذلك، مثلا ولعل مما أوجب وضوح انعقاد الإجماع عندهم مخالفة هذا الرأي لآراء العامة. آراء العامة يقولون بصحة الرجوع إلى الفقيه الميت التي التزموا بها، حيث قد يتخيل بسببه كونه مرجح لأن الرسل في خلافهم. من مميزات الطائفة المحقة التي عرفت بها في قبال العام، ولا سيما مع خروج الإخباريين عليه. ليش؟ لأن أيضا مخالفتنا للإخباريين بسبب ماذا؟ كما قلنا تقليل الإخباريين لشأن العلماء من الأصوليين. ولذلك مع خروج الإخباريين عليه الذين عرفوا بالخروج عما عليه الأصحاب في بعض الموارد، والتجاهل لأعاظم الأصوليين والاستهوان بأكابرهم بنحو أوجب النفرة من بعض الأصوليين لآراء الإخباريين. فهنا لما يقول الإخباري مثلا نعم يجوز العمل بفتوى المجتهد الميت، تشوف الأصولي ينفر من ذلك. ليش؟ كما قلنا لوجود هذا التضاد بين الأصولي في مساره والإخباري في مساره في قبال المشهور بين الأصحاب. وكان نتيجة ذلك الركون لدعاوى الإجماع المذكورة والغفلة عن تحقيق حالها والنظر فيما ينافيها. وكيف كان؟ فلا مجال لدعوى الإجماع المتقدمة ولا سيما مع قرب مخالفته لسيرة المتشرعة في العصور الأولى، يوم لم يكن للتقليد عنوان يقتضي العناية به والاهتمام بأحكامه تدون تنقح، بل يجري الناس به على مقتضى طبعهم. مقتضى الطبع كما قلنا إن فتاوى المجتهد الميت كفتاوى المجتهد الحي، إذ يبعد جدا أن يكون أخذ المكلف الحكم من هذا اللي قلنا هناك تأييدان. التأييد الأول أن يكون أخذ المكلف الحكم من العالم والراوي ليعمل به هو مع أهله ما دام هذا العالم والراوي حيا، فإن مات يرجع إلى أخذ الفتوى من غيره ويسأله عن نفس الحكم الذي علم به وعمل به. ليش؟ لما في ذلك من الخروج عن مقتضى السيرة الارتكازية. ولو كان الأمر على هذا الديدن لظهر وبان ولم يخفى على أحد. وكذلك أيضا عندنا مؤيد ثاني، ومثله احتمال أنه يعمل بالرأي بعد موته، أو يعمل هؤلاء الناس بفتوى الميت بعد موته لأنهم عملوا به في حياته، لكن لما ينتقل إلى رحمة الله ويأتي الأحفاد يحتاج أن يسأل هؤلاء الأحفاد ماذا؟ يعني عالما آخر جديدا غير الرأي الذي أخذ من قبل آبائهم وأجدادهم. ومثله احتمال أنه يعمل به بعد موته، أو يعمل به بعد موته هو وأهله ومن يتبعه ممن عملوا به في حياة المفتي، دون من تجدد من أحفادهم، تجدد تكليفه منهم أو اتصل بهم بعد موتي، بل يرجع هؤلاء إلى مفت آخر حي لئلا يكون عملهم بفتوى الأول تقليدا ابتدائيا منهم للميت. يعني قالوا البقاء على تقليده بعد موته هذا لا إشكال فيه عند البعض، لكن أن يقلده ابتداء استشكل فيه كثير، بحيث يعمل أهل البيت الواحد على وجهين، بعضهم على رأي الميت وبعضهم على رأي الحي. ليش لا نتوقع أن يعمل هؤلاء على وجهين؟ أي لأن يقول ما هذا ليه؟ يعني مثل ما نقول يشتركون في أمورهم بأجمعها. تقليل منهم للميت بحيث يعمل أهل البيت الواحد على وجهين، بعضهم على رأي الميت وبعضهم على رأي الحي. ليش لا يعملون على رأيين؟ لما في ذلك من الكلفة الظاهرة والخروج عن الوضع المتعارف، أي بالنحو الذي لو كان، مو المتعارض، المتعارف بالنحو الذي لو كان لظهر وضع. بل الماتن يقول بل يبعد جدا تحقق ذلك مع ورود أدلة تعبدية نقلية خاصة صالحة عندهم للراد. يعني لو كان عندنا أدلة تردع عن العمل بفتاوى الميت لظهرت وبانا، لأن مقتضى السيرة هو العمل بفتاوى الميت، ولو ورد شيء منها لم يختفي عادة لتوفر الدواعي على نقله وحفظه من الضياع. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.